من ابن تيمية الذي طفى البرايا والبحور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، مرحبا بكم أيها المستمعون أيها المشاهدون والمشاهدات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نستكمل بقية قراءة من رسالة الوصية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نستعرض في هذه الحلقة بعض المسائل التي وقع فيها بعض الغلو عند أتباع عدي بن مسافر. فذكر الشيخ رحمه الله مسألة الغلو في بعض مسائل الكلام الإلهي. والمؤلف رحمه الله لما يعني يدخل في مثل هذه المسائل التي هي مسائل يعني شائكة، مثل مسألة الكلام الإلهي، والتي قال عنها الشيخ رحمه الله أن بعضهم قال مسألة الكلام حيرت الأنام، مع هذا نجد أن الشيخ رحمه الله وهو يعالج مسألة الغلو، مسألة الإفراط، مسألة المبالغة، إلا أنه رحمه الله يقرر ابتداء أن المعتقد الحق المعتقد الذي جاء به الدليل، ثم يعرض لهذا الغلو بالنقد والتقويم، لكن هذا النقد والتقويم لا ينسيه الطرف الآخر ممن وقع عنده جفاء أو نفي لمسألة الكلام الإلهي. فهذه هذه العلمية المنضبطة المنهجية وسعة الأفق نجدها ظاهرة في تقريرات الشيخ رحمه الله وفي ردوده. فيعني هنا في قضية الكلام الإلهي يتضح لنا من هذه الرسالة، أو بالأحرى يتضح لنا من رسائل أخرى، أن هؤلاء الأتباع أتباع عدي بن مسافر أنه وقع عندهم غلو. وقبل أن ندخل في قضية غلوهم أو في جفاء من قابلهم، بيّن الشيخ رحمه الله الواجب في مسألة القرآن. فبيّن رحمه الله أن القرآن هو كلام الله، وأن كلام الله غير مخلوق، وأن كلام الله منه بدأ، يعني الله تعالى ابتدأ الكلام من عنده، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وإليه يعود. وبين أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت سبحانه وتعالى، فبين هذه المسألة وقررها بشيء من الإيجاز، لأن هذا مبسوط في مواضع متعددة. بعدما قرر المعتقد الحق في هذا، بين أيضا من المعتقد الحق أن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت، وأن القرآن حيثما تصرف هو كلام الله. ما معنى حيثما تصرف؟ يعني هذا القرآن إن كان مسموعا فالمسموع كلام الله، وإن كان مكتوبا كما هو في المصاحف هذا المكتوب هو كلام الله، وإن كان محفوظا أن تحفظ سورة البقرة فهذا المحفوظ هو كلام الله. قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالحاصل أن القرآن هو كلام الله، سواء كان مكتوبا أو متلوا أو مسموعا أو محفوظا. لما فرغ رحمه الله من بيان المعتقد الحق، ذكر رحمه الله بعض الذين وقع عندهم غلو في هذه المسألة، باعتبار أنه الآن يرد على من غلا. فبعضهم قال إن أصوات العباد بالقرآن قديمة. ما معنى هذه العبارة لما يقول أصوات العباد بالقرآن قديمة؟ يعني أنهم جعلوا أصوات العباد غير مخلوقة، وهذا كلام في غاية الفساد. بل العبد إذا تكلم فلا شك أن صوته بالقرآن، هذا الصوت هذا الإعداد هذا مخلوق. وهذا أصل اعتنى به الشيخ رحمه الله، ألا هو أن يفرق بين ما يقوم بالرب سبحانه وتعالى من الصفات ومن الكلام، وبين ما يقوم بالعبد. فنحن الآن لما نصلي خلف الإمام والإمام يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد، فهذا المقروء هذا المتلو هذا المسموع هذا المسموع هو كلام الله، لكن هذا الصوت اللي هو الأداء هو أداء هذا الإمام، فصوته مخلوق. ولهذا العلماء يقولون الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، لما يقرأ الإمام ويقرأ القارئ فالكلام كلام الله، والصوت هو صوت إيش؟ هذا القارئ أو صوت هذا العبد. فالحاصل أن هؤلاء وقع عندهم لبس أدى بهم إلى هذا الغلو، فزعموا أن أصوات العباد قديمة غير مخلوقة. الغلو ما له حد وما له نهاية، فزاد بعضهم يعني وزاد غلوا، وهذا وجد عند بعض هؤلاء أتباع دين مسافر، أن بعضهم زعم أن المداد، أن المداد هذا الحبر الذي يكتب بالمصاحف، قالوا هذا أيضا قديم، وهذا يعني حماقة بينة. يعني الآن هذا القلم الذي أنا أكتب به، لما أكتب قال الله تعالى قل هو الله أحد، فقل هو الله أحد هذا المكتوب هو كلام الله، لكن هذا المداد أو هذا الحبر الذي يكتب به هذا الكلام هو مخلوق ومصنوع كما لا يخفى. فالحاصل هذا وقع عند بعض هؤلاء الأتباع كما ذكر الشيخ رحمه الله في بعض مسائله. كما قلنا لكم أيها المشاهدون والمشاهدات، الشيخ رحمه الله لما يتحدث عن هذا الغلو وعن هذا الإفراط لا يغيب عنه الحديث عن إيش ما يقابله، لأن الذي يقابله وهو النفي والتعطيل هو أكثر وأشهر وأعم وأطب. فوجد من يعني ينفي الكلام الإلهي بالكلية ويقول القرآن مخلوق كما هو عند المعتزلة، وجد من يقول أن هذا المصحف بين أيدينا هو ليس كلام الله وإنما يدل على كلام الله ويجعلون كلامه الكلام النفساني كما هو عند الأشاعرة. فالحاصل أن الشيخ رحمه الله بين خطأ هؤلاء الأتباع لما غلوا، فزعموا أن أصوات العباد قديمة غير مخلوقة، أو زعموا ما هو أشد من ذلك أن هذا المداد أو هذا الحبر قديم غير مخلوق، فذكر رحمه الله هذه المسألة. طبعا الكلام فيها في دقائق يعني قد لا يعني يناسب المقام أن ندخل فيه تفاصيل، لكن الذي همنا في لما ننظر في هذه الرسالة، الشيخ يتحدث عن انحرافات متعددة، انحرافات فيها غلو، فيها جفاء، فيها إفراط، فيها تفريط. والإفراط أو الغلو أيضا الشيخ يبين مراتب هذا الغلو ويبين مراتب هذا الجفاء، فهذا من رسوخ علم الشيخ ومن عدله. ولهذا الشيخ رحمه الله يؤكد على مسألة مهمة في بعض رسائله، ألا وهي معرفة مراتب الشرور. فنحن أمام انحرافات لا يمكن نجعلها على حد سواء، فهذا ينافي مقتضى العلم كما ينافي مقتضى العدل. فرغ الشيخ رحمه الله من هذه المسألة وثنى بمسألة وجعل لها مقدم منهجية رائعة، وهي مسألة الكلام في يزيد بن معاوية. طيب ما موجب الدخول في مسألة يزيد معاوية؟ موجب الدخول فيها لأن أتباع عدي مسافر عندهم غلو في يزيد، عندهم غلو يعني وحصل عندهم غلو شنيع في هذا كما سيذكر الشيخ رحمه الله. فالشيخ رحمه الله قبل أن يدخل في قضية يزيد، وهي قضية يعني ليست جليلة ولا مهمة، أصل الشيء الذي ينفع والذي هو من أصول أهل السنة والجماعة، وهو ما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم. فبين رحمه الله أن الواجب في الصحابة هو الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة، يعني لا غلو ولا جفاء، وأن الواجب علينا أن نحبهم وأن نترضى عنهم وأن نذكر فضائلهم. وذكر قوله عليه السلام لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وذكر أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ثم ذكر الواجب علينا فيما يتعلق بالشجار أو النزاع أو الخلاف الذي وقع بين بعض الصحابة كما وقع بين علي وبين معاوية رضي الله عنهم جميعا، له أن نمسك ألسنتنا وأن نكف أقلامنا عن الخوض في ذلك، فالصحابة هم خيرون لا كان ولا يكون مثلهم. فقرر الشيخ رحمه الله هذه المسألة. ومع هذا كله قال يعني أن علي رضي الله عنه أقرب إلى الحق من معاوية، باعتبار أن عليا هو الذي قاتل الخوارج، والنبي عليه الصلاة والسلام قال تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. فعلي رضي الله عنه أقرب إلى الحق من معاوية ورضي الله عن الصحابة أجمعين. ثم ذكر رحمه الله الواجب نحو آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من محبتهم والقيام بحقهم وإعطائهم حقهم من الخمس، وأن الله تعالى أمر بالصلاة عليهم، وأنه عليه الصلاة والسلام قال أذكركم الله في آل بيتي. هذا قرر الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة وفي غيرها. بعد ما ذكر هذا أشار إلى موضوع يزيد ابن معاوية، فقال الكلمة الجميلة، قال ولم يكن أحد إذ ذاك يتكلم في يزيد ابن معاوية ولا كان الكلام فيه من الدين. لكن يقول الشيخ حدث بعد هذا أشياء، فصار قوم يظهرون لعن يزيد، هناك من يلعن يزيد. وقال الشيخ كلمة جميلة تنبه عن 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 فطنة، قال ربما أرادوا من ذلك التطرق إلى غيره، يعني يطعنون في يزيد نعم حتى يتوصلوا إلى طعن معاوية، ثم من معاوية إلى عثمان بن عفان وهكذا. فالحاصل أنه وجد من يعني بغى على يزيد، فيعني لعنه ويعني سبه وشتمه وكفره، فوجد هذا الطرف الذي فيه نوع من الجفاء. فقوبل بيش بطرف الغلو والإفراط كما وقع عند هؤلاء الغالية، كما سمهم الشيخ الإسلام في موضع غالية العدوية، غالية العدوية، العدوية نسبة إلى أتباع المسافر، فقال هؤلاء غالية العدوية، قال والأكراد، كان عندهم هذا أو عند بعضهم هذا الإفراط وهذا الغلو. وهذا مما يعني يذكر نذكر فائدة في هذا المقام ذكرها ابن رجب رحمه الله في ذيل طبقات الحنابلة، يقول أن الرفض والتشيع في الأكراد معدوم أو نادر، معدوم أو نادر، لأنه باعتبارهم إيش غلب عليهم يعني هذا الغلو في يزيد، فحصل أن عندهم نفرة وانقباض من جميع التشيع بصوره وأشكاله. فالحاصل أن هؤلاء الأتباع غلوا في يزيد، غلوا غلوا شنيعا، فبعضهم زعم أنهم من أولياء الله وأنهم من أكابر الصحابة، ويعني زاد الغلو عن ذلك كثيرا. فذكر الشيخ أن هذا يعني إفراط غلو لا 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 يعني لا نرتضيه ولا يعني والأدلة ترده، وأن يزيد بن معاوية لم يكن صحابيا بالاتفاق، ولم يكن أيضا كافرا زنديقا كما يقوله الروافض، وإنما هو من شباب المسلمين الذين فيهم شجاعة وكرم. لاحظ معايير الشيخ، طبعا يزيد ولي الحكم بعد معاوية رضي الله عنه، فقال هنا الشيخ كان فيه شجاعة وكرم، والشجاعة والكرم هاتان الخصلتان بهما يعني يحصل سياسة الخلق ويحصل بهما إدارة الدولة. لكن الذي حصل من يزيد أنه وقع في أمرين شنيعين، الأول قضية قتل الحسين رضي الله عنه سنة 61، هذا وقع في عهده، لكن الشيخ يقول أنه لم يأمر بقتل الحسين ولم يظهر الفرح بقتله، لكنه أيضا أخذ عليه أنه إيش لم يقتص من هؤلاء القتلة. هذا أمر. الأمر الثاني هو أسوأ من هذا، أنه استباح المدينة سنة الحرة سنة 62 من الهجرة، فهذه يعني مما أخذ عليه ويعني كانت من مثالبه. فهنا هو مسك العدل، مسك العدل أن نتجنب هذا الإفراط وذاك التفريط، خاصة أن يزيد له محاسن، يعني كما في الحديث قال عليه الصلاة والسلام أول جيش يغزو القسطنطينة مغفور له، وكان أول جيش غزا القسطنطينة هو بقيادة يزيد ابن معاوية. فمسلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله والذي ارتضاه الشيخ رحمه الله هنا، وهو مسلك العدل بين هذا الإفراط والتفريط، يعني كما لما سئل الإمام أحمد وقيل لهم إنهم يحبون يزيد، فقال الإمام أحمد لابنه صالح يا بني وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقلت يا أبتي فلماذا لا تلعنه؟ فقال الإمام أحمد يا بني ومتى رأيت أبوك يلعن أحدا؟ فالحاصل أن يزيد بن معاوية يعني كما قال الشيخ هو من أئمة المسلمين، ملك من الملوك، لا يحبونه محبة خاصة، يعني لا يحبونه محبة الصالحين، وأيضا لا يسبونه، فإنهم أهل السنة وإن كانوا لا يحبون الفاجر الفاسق بعينه لكن لا يلعنون. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن شارب الخمر لا تلعنه أما علمت أنه يحب الله ورسوله. فهذا هو المسلك العدل، ألا يخص بمحبة خاصة، وأيضا كذلك لا يلعن ولا يشتم. ومع هذا كله ذكر الشيخ أن بعض أهل العلم يعني بعض أهل العلم منتسبين لها السنة جوزوا لعنته، وبعضهم يعني قابلهم يعني قال لا لابد يعني أن يخص بمحبة عكس الذين جوزوا لعنه. لكن كما قال الشيخ مع هذا كله يقول هذه المسألة هي مسألة يعني ننظر إليها مسألة يسع فيها الاجتهاد، وأن الصواب في هذا هو أن لا يخص يزيد بمحبة ولا يلعن. ثم أيضا ذكر الشيخ رحمه الله من 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 تمام علمه وسعة أفقه، ألا وهو إيش؟ الإعراض عن ذكر يزيد المعاوية وامتحان المسلمين به. لا ندخل الناس بامتحان الناس في هذه القضية التي أدت إلى هذا اللبس بلا موجب وبلا دليل. قال بعدها، قال فإن هذا اللي هو الاشتغال بموضوع يزيد وامتحان الناس بسببه، فإن هذا من البدع المخالفة لأهل السنة والجماعة، فإنه بسبب ذلك اعتقد قوم من الجهال أن يزيد بن معاوية من الصحابة كما حصل عند هؤلاء الغالية، وأنه من أكابر الصالحين، وهذا خطأ بين. هذا مثال آخر عالجه الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة. المثال الثالث مما وقع عند أتباع عدي مسافر، وهي مسألة قريبة من الواقع الذي نعيش به في هذا التحزب والتنابز بالأحزاب والتصنيف كما يقال. قال الشيخ رحمه الله مخاطبا للأتباع: وكذلك التفريق بين الأئمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله، مثل أن يقال للرجل أنت شكيلي أو قرفندي قرفندي. قال فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. الشيخ رحمه الله يتحدث عن نوع من أنواع التحزب وامتحان الناس أو بلغة العصر تصنيفهم، فيقال هذا شكيلي، يقال هذا قرفندي. وهذا يعني هذا التحزب وهذا التشرذم وهذا التفريق وجد عند أتباع عدي مسافري، يعني وقال الشيخ قال أنتم الآن تنتسبون إلى مذهب الشافعي، تنتسبون إلى الشافعي وتنتسبون إلى عدي مسافر، وقع عندكم إيش هذا التناحر، مثل ما هو الآن للأسف الشديد نجد وقعنا، نجد أنهم ليسوا أهل الإسلام فقط، هم أهل الإسلام وأهل سنة وجماعة، أهل سنة محضة، ومع ذلك نجد إيش هذا التفرق وهذا التحزب كما هو مشاهد، والله المستعان. فالشيخ رحمه الله يعالج هذه القضية القديمة الجديدة الحادثة الآن المستجدة، ألا هو هذا تفريق الأمة وامتحانها. نعم، من جهة التفريق والامتحان، يمتحنون ويصبح الشخص كما لو كان له وصاية. فالشيخ تحدث عن هذه وبين أن الواجب هو الالتزام بالأسماء الشرعية، وذكر مثلا أن ابن عباس رضي الله عنهما لما قيل أنت على ملة علي أو على ملة عثمان، قال أنا على ملة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كل إنسان ينتسب إلى الإسلام وينتسب إلى السنة، هذه الأسماء الشرعية الدينية التي ينبغي أن نلتزم بها قولا وعملا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أنه لا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها، بهذه الأسماء المحدثة الباطلة، ولا يجوز إيش أن يوالى بها، يعني توالي لأنه والله شكيلي وتعادي لأنه ليس شكيليا، لا، هذا ليس موجبا للامتحان ولا موجبا للولاية والعداوة، وإنما الولاية اللي هي المحبة والنصرة للمؤمنين. فهذا أمر واضح بين. قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فتحدث الشيخ رحمه الله عن الأخوة الإيمانية، وأن يعني أن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. تحدث عن هذا الجانب وذكر أدلة في هذا من باب تحريك الأخوة الإيمانية وأحيائها في قلوب هؤلاء الأتباع الذين يعني كما قال الشيخ، يعني قال هم اختلفوا فيما بينهم. ولهذا الشيخ يقول: ولا سيما وقد يكون من يوافقكم في أخص من الإسلام، يقول هناك أناس يوافقونكم ما هو في الإسلام فقط فيما هو أخص من ذلك، مثل أن يكون مثلكم على مذهب الشافعي باعتبار أن أتباع عدي مسافر على مذهب الشافعي، أو منتسبا إلى الشيخ عدي عدي مسافر، ثم بعد هذا قد يخالف في شيء وربما كان صواب معه، فكيف يستحل عرضه ودمه أو ماله؟ ومع هذا فكيف يستحل عرضه ودمه أو ماله مع ما قد ذكر تعالى من حقوق المسلم والمؤمن؟ يقول بأي حق تستحل دمه في مسألة يعني لا يجوز الامتحان فيها، بل ربما كان الصواب والحق مع هذا الشخص الذي يعني استحلتم عرضه وماله. بعدها الشيخ قرر كما مر بنا في حلقة سابقة، ألا وهو يعني أن هذا التلازم بين الاتباع وبين الاجتماع، فقال عبارة تكتب بماء الذهب، فقال متى ترك الناس، متى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء، وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا وصلحوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا. فالحاصل أن الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وأن الأخذ بدين الله يحقق الاجتماع، وأن ترك بعض دين الله يوقع في العداوة والبغضاء. أيضا ذكر رحمه الله أن هذا التفريق وهذا التصنيف يعني هذا يعني يوجب تسلط الأعداء، فتسلط العدو الخارجي سببه هذا التفرق الذي يحصل بين العلماء والأمراء كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. فهذا يعني هذه ثلاثة أمثلة مما ذكره الشيخ رحمه الله من الغلو الذي وقع عند هؤلاء الأتباع، سواء في مسألة الكلام الإلهي أو في مسألة يزيد أو مما هو في قضية تفريق الأمة والتحزب على أسماء ما أنزل الله تعالى من سلطان وامتحان الناس بهذه الأسماء. بعدها ذكر رحمه الله قضية أن أولياء الله يعني مطالبون باتباع شرع الله، باعتبار أن هناك من غلا في الأولياء وظنوا أن الولي يسقط عنه التكليف، فبين الشيخ رحمه الله أن جميع الناس بما فيهم الأولياء من الصالحين المتقين مطالبون باتباع شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر رحمه الله شيئا من التذكير بجملة من الواجبات التي يجب لزومها وجملة من المحرمات التي يجب الانتهاء عنها، باعتبار أن بعض الذين يدعون الولاية أو يدعون التصوف نجد أن عندهم تقصير وتفريط في لزوم الشريعة وترك المحرمات. أيضا أكد الشيخ رحمه الله على يعني التحذير من العبادات البدعية التي لم يشرعها الله، وأن العبادة ينبغي أن تكون على وفق السنة، وهذا أصل دائما يعتني به الشيخ رحمه الله خاصة في الرد على الصوفية الذين يغلب عليهم الابتداع والإحداث في ديننا تعالى. من ذلك مثلا من الإحداث مثلا الذي وقع قضية ما يسمى بالسماع، السماع البدعي، فوجد عند الصوفية أو الذين يعني غلوا في الأولياء ما يسمى بالسماع البدعي، وهو سماع القصائد والافتتان بها والإعراض والعزوف عن سماع القرآن. فالمؤلف ذكر هذا الأمر وبين كما هي عادته لما يحذر من السماع البدعي يبين قبل هذا كمقدمة وكأصل وكتوطئة السماع الشرعي، أن السماع الشرعي هو سماع القرآن، وكيف مثلا الصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا إذا اجتمعوا أمر واحد منهم بالقراءة، كما جاء عن عمر أنه كان يقول لأبي موسى الأشعري ذكرنا ربنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فذكر المؤلف طرفا من الأدلة في هذا، قال هذا هو سماع أهل الإيمان، هذا سماع أهل السنة، ألا هو سماع القرآن والإنصات إليه. قال هذا الذي عليه أهل السنة، وأيضا عليه أيضا العباد الأوائل ومن تبعهم، قال مثل الفضيل بن عياض، أبو سليمان الداراني، وأيضا عديب مسافر. فعديب مسافر لم يكن كحال أتباعي، فعدي بن مسافر كان بعيدا عن هذا السماع البدعي المحدث، وإنما كان على طريقة أهل السنة في السماع الشرعي لكلام الله تعالى وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا الشيخ كعادته لما يتحدث عن بعض البدع يربطها بأصولها وبمن عليه المشركون ويبين جذورها، فذكر أن السماع البدعي الذي وقع فيه الصوفية أو بعض الصوفية حصل إفراط وغلو فيما بعد، فصار مع هذا السماع ليس مجرد قصائد أو يعني مجرد إنشاد، لا، صارت هذه القصائد معها يعني معها آلات العزف، كانت تسمى في ذاك الوقت كان هناك الدف، وكان عندهم ما يسمى بالمخدة من أدوات الطرب ونحو ذلك، ثم زاد الأمر سوءا. فذكر رحمه الله أن 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 هذا يعني قريب من سماع المشركين الذين قال الله تعالى عنهم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية، فصار صلاتهم عند البيت مكاء وتصفية تصفيق، وهذا الذي وجد عند سماع الصوفية. وكلام الشيخ رحمه الله في السماع البدعي يطول، وهذا مبسوط في كتابه الاستقامة، ولعل ذلك يأتي في حلقة فيما يستقبل. هذا ما يتعلق بهذه الرسالة. فالحاصل أن الشيخ رحمه الله أشار في آخر هذه الرسالة إلى السماع المشروع والسماع الممنوع، وأكد على أهمية الصلاة والمحافظة عليها، وذكر الأدلة في هذا. بهذا نكون انتهينا من استعراض وجيز ومختصر لهذه الرسالة، وهي رسالة الوصية الكبرى لشيخ الإسلام، والتي وجهها لأتباع عدي مسافر. وقلنا ونؤكد أن هذه الرسالة هي نموذج فريد في التعامل مع الطوائف التي تنتسب لأهل السنة لكن يقع عندها شيء من الغلو والإفراط، وأنها تعطي نموذجا شجاعا في معالجة هذا الانحراف دون بغي أو عدوان ودون عجز أو مجاملة. أقف عند هذا، ونستكمل إن شاء الله حلقات هذا البرنامج في أوقات أخرى، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك الرسائل والسطور بالخير في كل العصور من ابن تيمية الذي طغى البرايا والبحور
فيها من الخير وفير من عين